بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا ناجيتم رسول الله فقدموا أمام نجواكم صدقة تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة ذلك خير لكم. يقول: وتقديمكم الصدقة أمام نجواكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم عند الله وأطهر لقلوبكم من المآثم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق حدثني محمد بن عمرو ساق بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن عبيد ابن محمد المحاربي وساق بإسناده إلى مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله عز وجل آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: فرضت ثم نسخت. حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا صدقة تصدق به ثم أنزلت الرخصة. حدثنا أبو كريب ساق بإسناده عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. حدثنا بشر ساق بإسناده إلى قتادة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فقطعهم الله بهذه الآية، وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله عز وجل الرخصة بعد ذلك، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
في حد كان في إشكال؟ وفيه طبعا قال في ميم هذا فوع ضمان، قال: فقطعهم الله بهذه الآية، والمثبت من تفسير ابن كثير، وفيها في النسخ قراءات ومذكر ما في من كثير. نعم.
حدثنا ابن عبد الأعلى ساق بإسنادي عن معمر عن قتادة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال: إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. حدثني محمد بن سعد ساق بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى فإن الله غفور رحيم، قال: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. حدثنا علي وساق بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذاك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلما قال ذلك ضن كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوسع الله عليهم ولم يضيق. حدثنا ابن حميد وساق بإسناده إلى عثمان بن أبي المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قال: قال علي رضي الله عنه: فبي خفف عن هذه الأمة. قوله: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. حدثني يونس وساق بإسناد إلى ابن زيد في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لئلا يناجي كذا يا شيخ،
لئلا يناجي،
لئلا يناجي شكلها يناجي
يناجي
لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشق ذلك على أهل الحق. قالوا: يا رسول الله، ما نستطيع ذلك ولا نطيقه. فقال الله عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من جاء يناجيك في هذا فاقبل مناجاته، ومن جاء يناجيك في غير هذا فاقطع أنت ذاك عنه، لا تناجيه. قال: وكان المنافقون ربما ناجوا فيما لا حاجة لهم فيه. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ قال: لأن الخبيث يدخل في ذلك. حدثنا ابن حميد ساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال: قال في المجادلة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فنسختها الآية التي بعدها فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. وقوله: فإن لم تجدوا، يقول تعالى ذكره: فإن لم تجدوا ما تتصدقون به أمام مناجاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله غفور رحيم. يقول: فإن الله ذو عفو عن ذنوبكم إذا تبتم منها، رحيم بكم أن يعاقبكم عليها بعد التوبة، وغير مؤاخذكم بمناجاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقدموا بين يدي نجواكم إياه صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية مما اتفق العلماء على أنها منسوخة بالآية التي بعدها، ولكن وقع الخلاف بينهم في كم الزمن الذي بقي العمل فيه بهذه الآية. ورد عن علي أن ما بقيت إلا ساعة، أو ما يعني لم يعمل بها إلا ساعة من نهار، وفي رواية أنها عن مقاتل أنها 10 أيام. لكن هذا الاختلاف في الزمن لا يؤثر في قضية صحة النسخ، يعني الاختلاف في الزمن بقى هذه الآية، يعني العمل بهذه الآية لا يؤثر في زمن النسخ. أيضا وقع الخلاف في سبب النهي، أو آسف، سبب الأمر بهذه الصدقة، يعني لماذا وقع الأمر بهذه الصدقة؟ فنهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، هذا منطوق الآية، لكن ما هو سببه؟ هل هو ما ذكر من قضية كثرة سؤال الناس للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا بالمسألة، أو ما ذكر أيضا في رواية أخرى من قضية أن بعض المنافقين كانوا ربما ناجوه فيما لا حاجة لهم به، أو أنهم يناجونه فيما يشق على المؤمنين مما سبق ذكر من أنهم يوهمون أن عدوا قادم، فالله سبحانه وتعالى أمر بهذه فخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مجيء المنافقين الذين كانوا يوحشون صدور المؤمنين بمجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومناجاتهم له على الصورة التي ذكرت سابقا في النهي عن المناجات. أيضا واقع خلاف أيضا هذا الأمر الواقع، هل يشكل عليه أن يكون سبب الأمر بالنفقة قبل النجوى هذا وذاك؟ لا يشكل، لأنه يحتمل أنه أراد منع هذا وذاك. قد يكون أيضا هناك أشياء لم تذكر في الرواية، لكن ثابت من منطوق الآيات أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بماذا؟ بالصدقة. هناك تعليق للطاهر بن عاشور سنأتي إليه في تعليقه على قول ابن عباس، وذاك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، وهي التي وردت أيضا عند غيره. اعترض الطاهر بن عاشور على هذا المعنى، فلعل أنتم قريب منك الاعتراض هذا.
وعن ابن عباس
أن
صدق
شرعت
قبل
شرع الزكاة. لا في اعتراض منهم عن أنه كون الرسول كونه خفف عن الرسول، أنه لا يرى أن هذا السبب وجيه في معلش.
ولعل ما نقل
ايوه
عن ابن عباس ان صح عنه انه اراد ان صح عنه اراد انها نسخت بالاكتفاء بالزكاة.
لا لا، هذا تعليق اخر من الذي بعد قليل. نعم، هنا يقول في تفسير القرطبي وأحكام الفرس حكاية أقوال في سبب نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف أصناف من الناس عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا قد ألحفوا في مناجاته دون داع يدعوهم، فلا ينثلج لها صدر العالم لضعفها سندا ومعنى. ثم قال ومنافاتها مقصد الشريعة. نقول أنه هل يلزم ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله من طبعا ما السند فما نتكلم عنه، لكن من جهة المعنى إن هل تنافي مقصد الشريعة؟ يعني ما هو مقصد الشريعة الذي تنافيه أو ينافيه هذا السبب؟ لكن إذا كان كثر عليه الناس فيما لا يعني في حاجات يعني لا ينبغي أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لسبب يعني بسبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر عليه فيشغلونه عما هو أهم، فهذا ليس من أيضا من مقاصد الشريعة عدم شغل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور التي يمكن تقضى بغيره. يعني أقصد من هذا أنه هنا الآن قضية النظر إلى المعنى المذكور، المعنى المذكور في هذه الروايات أنه ليس هناك مانع من أن يقصد الله سبحانه وتعالى إبعاد هذه الطائفة من المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد إبعادها بالكلية، لكن إبعادها عن ماذا؟ عن إشغاله في المناجاة فقط. أما كونها تجلس يعني بجوار النبي تسمع كلامه تتأدب بأدب هذا لم يمنع منه أحد، لم يمنع منه أحد، إنما المقصد المنع من المناجاة. وطبعا تصور الحال يبين إمكانية وقوع مثل هذا، يعني تصور الحال يبين إمكانية وقوع مثل هذا. فأن تنظر مثلا إلى عالم تأتي إليه الناس من الآفاق، فهل حاجات الناس كلها تتفق؟ قد يأتي ناس في أشياء يعني يمكن أن يقضيها غيره، فكثرة ورود هؤلاء أمثال هؤلاء عليه يشغله ويشغل عما هو أهم، ويشغل من هو جاء لأمر أهم بسبب هذا. فأنا أقول إن من حيث الواقع محتملة، فهذا الاعتراض منه رحمه الله يعني فيه نظر من هذه الجهة. انه لا يعني ما دام ورد في الروايات وليست روايه واحده عن ابن عباس بل حتى عن غيره انها كانت بهذا السبب، فنحمل هذه الروايه على الصحه من جهه المعنى وانها ما فيها اشكال، كما اننا نقول انه ايضا احتمال الاخر الذي ذكره غيرهم يعني المفسرين يعني من مفسري السلف انه من اجل المنافقين الذين كانوا ياتون الرسول صلى الله عليه وسلم فيوحشون صدور المؤمنين بما يسرون به. هذه مساله. يعني مسألة أشار لها أيضا الطاهر وهي قضية النسخ، وردت من رواية علي بن أبي من رواية محمد بن سعد عن عطية العوفي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، قال: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. طبعا لو كنا سنسير على أسلوب الإسناد قد يقول قائل إنه هذه الرواية مشهورة بإيش؟ بالضعف. فما دامت مشهورة بالضعف فلا نشغل إيش أنفسنا بتخريجها، نقول هذا صحيح من جهة، لكن هذه الرواية وإن كانت مشهورة بالضعف إلا إنها مما تلقي بالقبول إلا إذا ورد كما سبق نكارة في هذا الأمر. لكن الآن سؤالنا، الآن عندنا أن هذه الآية نسخت، ما الذي نسخت منه؟ أمر بالصدقة ثم نسخت هذه الصدقة، لكن يلزم أن نسخت إلى مقابل؟ لا، يعني لغير بدل. إذا هذه نسخت إلى غير بدل، لكن قول ابن عباس أنها نسخت بالزكاة، قال فلما نزلت الزكاة نسخ هذا، هل يمكن أيضا كما قلنا قبل قليل أن نوجه مثل هذا القول؟ يعني لو قبلنا هذا القول وقلنا أنه الآن ثابت عن ابن عباس، لكن في إشكال من جهة المعنى. من جهة المعنى أن النسخ كما هو مشهور في الآية أنه إلى غير بدل، يعني لم يجي شيء وينسخ هذه الآية حكم آخر، خصوصا أن نعلم أن الزكاة فرضت يعني مبكرا وهذه الآية متأخرة، فلا يمكن ينسخ إيش ينسخ المتأخر بماذا؟ بمتقدم. فكيف يمكن نوجه كلام ابن عباس؟ ايش قال الطاهر؟
قال ولعل ما نقل عن ابن عباس ان صح عنه انه اراد انها نسخت بابتهاء الزكاة، وقد تعددت اخبار مختلفة.
لا اي نعم، هذه انها نسخت بالاكتفاء بالزكاة، يكون يقول نسخت بالاكتفاء بالزكاة كانه اراد ان يشير الى الآية، ما هو بعد ايش قال؟
لما قال ان صدقة شرعت قبل شرع الزكاة،
هي شرعت نعم
ونسخت بوجوب الزكاة،
اللي هي ايش؟
النص الآية يقول عن ابن عباس أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الزكاة.
لا، هذا أخذ من الأثر، أخذ من الأثر، لكن لاحظ في الآية بعد ايش قال؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما لا يكون ابن عباس يريد أن يشير إلى هذا المعنى؟ بمعنى الآن أنه الآن كانوا يقول أنه الآن عندنا صدقة واجبة، الآن صدقة هذه واجبة ولا لا؟ هل الصدقة الواجبة سقطت وبقي إيش الصدقة الواجبة الأخرى اللي هي إيش؟ الزكاة. الزكاة، فكانوا لا قال فلما نزلت الزكاة نسخ هذا، إشارة إلى هذه الآية التي بعدها، فإذا كان إشارة إلى الآية التي بعدها فكأن هذه الصدقة الواجبة نسخت وبقت الصدقة الواجبة الأخرى التي هي أكبر منها التي هي إيش؟
الزكاة.
الزكاة، فلو حملناها على هذا المعنى ألا يمكن أن تحمل عليه؟ وين؟ وآتوا الزكاة؟ إيدال لا آتوا الزكاة
في هذا الأمر، في آيات سبقتها،
لا في آيات سبقتها
تخصص بس على
هذه، لأنها جاءت بعدها، كانوا يقول إن فيه صدقة الصدقات الواجبة كذا سقطت هذه الصدقة الواجبة وأبقيت هذه الصدقة، فكانوا سمى هذا نسخا. تعلمون أنتم من عبارة النسخ عند السلف واسعة، يعني أوسع من مدلول النسخ المعروف. فأما الآن الآية فكونها منسوخة إلى من دون بدل هذا النسخ الاصطلاحي المعروف، لكن كون نقول إنها الآن قول ابن عباس فلما نزلت الزكاة نسخ هذا، هذا يحتاج إلى تخريج، فنقول إنه كأنه أشار إلى ما أتى بعدها من قوله وآتوا الزكاة، وكأنه أراد أن بقاء هذه الصدقة الواجبة للزكاة وسقوط هذه كان اعتبره إيش؟ نوع من النسخ، اعتبره نوعا من النسخ. يعني إذا حملنا على هذا المحمل، وإن كان طبعا محمل قد يقول قال فيه نظر، لكنه يعني محمل محتمل، والمحتملات متسعة ما بين القوة والضعف، يعني في بعض المحتملات تكون قوية وبعض المحتملات تكون إيش؟ ضعيفة. لكن هذا كله احتشام للرواية التي وردت عن ابن عباس، بدل من إسقاطها إذا كان لها محمل ولو كان ضعيفا فالأولى الإشارة إليه، يعني الأولى الإشارة إليه. اعتبرناه النسخ الاصطلاحي اللي هو النسخ الكلي، النسخ الكلي. طبعا الجواب واضح أن الآية ماذا؟ في الأحكام، الآية في الأحكام وليست في غير الأحكام، لأنه إذا وردت عبارة النسخ في الأحكام في غير الأحكام لنا فيها محامل في النظر. أما إذا وردت في غير الأحكام في عبارات السلف فالأصل أن يحمل النسخ على النسخ الجزئي، النسخ الجزئي اللي هو رفع شيء من معنى الآية بأي وجه من أوجه الرفع، سواء كان تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل إلى آخره. بل قد يرد أحيانا ما واسع من ذلك، وهو نفي الفهم الذي قد يفهم من معنى الآية. هذا وجه إذا كان في غير الأحكام. إذا كان في الأحكام أيضا لا نحكم بالنسخ الكلي ما دام للنسخ الجزئي سبيل، لا نحكم بالنسخ الكلي ما دام للنسخ الجزئي سبيل. لماذا؟ لأن الحكم بالنسخ الكلي يعني حكم بأننا نقول أن هذه الآية لا يعمل بها، يعني هذه الآية توقف العمل بها. تعلمون النسخ الكلي على ما حرره من كتب النسخ قليل جدا، النسخ الكلي قليل جدا، وكثرة عبارات النسخ عند السلف لا تعني كثرة اعمالهم. لماذا؟ للنسخ الكلي. فإذا الأولى إذا جاءت عبارات عن السلف، يعني في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين في الأحكام، أن لا يتب يعني لا لا يعني يستعجل في الحكم عليها بأنها من النسخ الكلي إذا كان في إمكانية أن تحكم بأنها من النسخ الجزئي. وهذه قاعدة عامة في النسخ، قاعدة عامة في النسخ إذا جاءت عن السلف. إذا نرتبها مرة أخرى نقول إذا كانت في غير الأحكام يعني اللي في الأخبار فالأصل أنها من باب النسخ الجزئي بلا إشكال. إذا كانت في باب الأحكام فالأولى أن نطبق عليها النسخ الجزئي، النسخ الجزئي. فإن لم يظهر ذلك يطبق عليها النسخ الكلي، يطبق على النسخ الكلي اللي هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخن عنه. يعني هذه قاعدة في التعامل مع عبارة النسخ الواردة عن السلف. نعم. لا غير بدل.
يبقى الاستحباب.
مضى انتهى ولا عمل به. يعني مثل الآية انتهى حكمها لأنه مرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم. هل فعلها أحد بعد هذا؟ ما فعلت. حتى لو قلنا بالاستحباب ما له أثر علمي ولا عملي. يعني مثل هذا ليس له أثر علمي ولا عملي. وهذا أيضا مسألة مهمة، في بعض الأحيان في بعض المباحث العلمية ليس لها أثر لا علمي ولا عملي، يعني لا علمي ولا عملي، فهذا يستحسن عدم يعني الإغراق فيها، يعني عدم الإغراق فيها. يعني في بعض مسائل انتهت خلاص، يعني بمعنى البحث فيها ليس فيه طائل ولا يأتي لا بنتيجة لا علمية ولا عملية، فالأولى في هذه الأمور عدم إيش الإغراق فيها، إلا إذا كان للتدريب الذهني، هذه قضية أخرى. يعني التدريب الذهني مثلا، يعني مثلا واحد في علم الأصول يريد إيش أن يناقش طلابه ويستدل بمسألة ويتناقشون فيها، نعم، لكن يشغل الإنسان نفسه فترة من الزمان ببحث هذه المسألة وهل انتقل للاستحباب ولا، هذا لا أثر له أبدا. نعم. وين؟ ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم. إيش؟
تفقدية الذنب.
ليش بعدها رواية علي بن أبي طلحة قال فوسع الله عليهم ولم يضيق، فوسع الله عليهم ولم يضيق، عنده أكثر من رواية، فهذا يدل على أنه لا يريد النسخ أبدا، لأنه مفهوم النسخ عندهم أوسع. نعم. كيف معلش؟
بعض الروايات الثابته
اللي بنفهمها مقصد الشريعه حسب فهم المفسر. ايوه. هذا المدلك ايش ملامح؟ والله ما ادري، ما عندي في، لان ما عندي في شيء معين.
انه ذكر
واستخدمه الطاهر بن عاشور، واستخدمه ايضا الشاطبي، استخدمه شيخ الاسلام، موجود يعني المنهج هذا موجود، النظر للمقاصد وعدم اعتبار بعض الاثار هذا موجود، لكن ما هي ملامح وضوابط وهذه موضوع ما يعني لم يخطر أو ليس عندي فيه شيء.
لكن الأول إيش؟ لكن
الثابت
على
الأثار الثابتة. أيوة. حتى على الأثار الثابتة أحياناً، يعني أحياناً قد يكون أثر صحيح وثابت، وقد يكون حديث فيه انفراد وهو صحيح، فتجده يعمل شيء من المقاصد يتأول به هذا الحديث. لا ما يبطل، ما يسقط العمل عندهم، عدم اسقاط الحديث ليس اسقاطا للحديث. لا،
لكن يعني اذا ثبت الروايه ما يتفهم اذا تعارض فهم المفسر.
بلى، اذا ثبتت الروايه فالاصل اتباع الروايه وتوجيهها، كل مفسر يرى انها تخالف مقاصد الشريعه او كذا هذا ظني، والروايه المنطوقها يقين، هذا هو الأصل. ممكن لأن طبعا نحتاج تجميع، لكن المقصد ليه؟ لأنه هذه قضية مهمة في العلم، أنه لما يأتينا حتى أقوال العلماء نفسهم، لما يأتينا قول عالم ما يستعجل في يعني رده أو نفيه إذا كان يعني له وجه، لأن أحيانا قد يكون الخلل من الخلل من القارئ وليس الخلل من عبارة العالم، فما بالك إذا كانت في نصوص المتقدمين، فما كذا كان في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في هنا ذكرت ما دام جئت أنت قضية عبارات العلماء، في هنا عبارة للقرطبي لما جاء عند هذه الآية يعني أورثت عندي إشكالا لا بأس أن نطرحه هنا، في لما تكلم عن الآية هذه ذكر عن ابن العربي أنه قال ويتكلم عن هذه الآية، قال ابن العربي في هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح، ثم إلى أن بعد قال بعد ذلك الأولى نسخ العبادة قبل فعلها، استدل على أن هذه الآية اللي هي آية المناجاة نسخ العبادة قبل فعلها. يقول القرطبي قلت والظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة، وقد روي عن مجاهد ذكر الآثار الواردة عن في علي. تمام، إذن هو الآن في هذه الصفحة يقول الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة. طيب، في الآية الأخرى لما جاء عند قوله فإذ لم تفعلوا وتاب عليكم، أي وتاب الله عليكم، أي نسخ الله ذلك الحكم، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به فأقيموا الصلاة. قال فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل، وما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف، لأن الله تعالى قال فإذ لم تفعلوا، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء، والله أعلم. لما نقارن هذا الكلام بالكلام الذي قبله في إشكال وما في إشكال؟ في إشكال ظاهر ولا لا؟ لأنه الآن لما كان في محط الرد على ابن عربي قال الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة، فأثبت وجود إيش؟ الصدقة. وهنا ذكر إيش؟ أنه مروي عن علي ضعيف، أنه لم يفعل، مع أنه المروي عن علي ليس بضعيف، بل يكاد يكون كما قلت لكم فيه اتفاق، ما نقول إجماع على الأقل اتفاق أنه أن الآية نسخت، وأن علي له شأن بماذا؟ بالنسخ في قضية التصدق. لكن هل قوله سبحانه وتعالى فإذ لم تفعلوا يلزم عدم فعل الواحد؟ ما يلزم، يعني ممكن يفعلها واحد وينفي عن البقية، يعني ليس نفيا مطلقا. ما جعلنا أن نجعله ليس نفيا مطلقا؟ وجود إيش؟ الآثار. فوجود الآثار دل على أن قوله فإذ لم تفعلوا أنه لا يشمل الجميع، لا يشمل الجميع بدلالة الآثار. فهذه أيضا إشكالية في قضية النظر العلمي، لكنه غريب أنه مرة ضعف هذا ما روى عن علي، ومرة إيش احتج به في الرد، احتج به في الرد مع التقارب. نعم. لم تفعلوا سواء لعدم استطاعها أو لإشفاق من ال من ال من النبق أيا كان، يعني يشمل هذا وهذا. نعم. اقرأ.
قوله في تأويل قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم الصدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول تعالى ذكره أشق عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين يدي نجواكم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات ألفاقة، وأصل الإشفاق في كلام العرب الخوف والحذر، ومعناه في هذا الموضع أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة والفقر. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن عمرو ساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد أأشفقتم؟ قال شق عليكم تقديم الصدقة فقد وضعت عنكم، وأمروا بمناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير صدقة حين شق عليهم ذلك. حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. حدثنا بشر ساق بإسناده إلى قتادة قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى. وقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يقول تعالى ذكره فإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك فأدوا فرائض الله التي أوجبها عليكم ولم يضعها عنكم من الصلاة والزكاة وأطيعوا الله ورسوله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه والله خبير بما تعملون. يقول جل ثناؤه والله ذو خبرة وعلم بأعمالكم وهو محصيها عليكم ليجازيكم بها.
عندنا هنا يعني من المسائل في قضية تفسير الإشفاق، وذكر أن الإشفاق في أصل كلام العرب أنه الخوف والحذر، يعني خوف مع حذر، فيكون ما ورد من تفسيره في الآية يكون من باب التفسير على المعنى، يعني ما المعنى المراد بالإشفاق في هذه الآية، لو كما قال شق عليكم تقديم الصدقة لأنه قال أشق عليكم وخشيتم. قول قتادة فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما، إيش يقصد بالفريضتان هذه؟ للصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة كما قال. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى. نسخت هذه الآية، هل في إشارة إلى علاقة هذا الكلام بكلام ابن عباس لما قال نسخت الزكاة الصدقة، ولا مراد أول الآية فإذ لم تفعلوا وتاب عليكم، أنه أسقط بقوله فإذ لم تفعلوا وتاب عليكم أسقط عنهم إيش؟ وتاب الله عليكم أسقط عنهم إيش؟ الصدقة. لأن فأقيموا وآتوا هذه معطوفة وليست داخل ضمن الأمر بالنسخ أو ضمن قضية النسخ. نعم. هي تفريعية لكن ليس لها علاقة بقضية النسخ.
كلام الله كلام
الله إيش؟ نقول هل قتادة يعني له علاقة بكلام ابن عباس في نسخ بالزكاة؟ نقول لا، يعني كان في يعني كان ملمح لكنه ما موجود. نعم. ايش؟
قلنا علاقة بالتوجيه
التوجيه ممكن نعم أنه فريضتان واجبتان لا رجع فيهما. تخريج اللي ذكرناه لابن عباس أي نعم أنه يفيد في كلام قتادة ممكن أيضا، هذا ممكن نستفاد من عبارة قتادة في توجيه عبارة ابن عباس في نسخ الزكاة اللي لما قال الزكاة نسختها. نعم شيخ، احنا ودنا اليوم ننتهي من سورة المجادلة أحسن من كم صفحة. نعم،
قوله في تأويل قوله تعالى لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. تقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم. كما حدثنا بشر ساق بإسناد إلى قتادة قوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخر الآية، قال هم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم. حدثنا ابن عبد الأعلى وساق بإسناد إلى قتادة تولوا قوما غضب الله عليهم قال هم اليهود تولاهم المنافقون. حدثني يونس ساق بإسناد إلى ابن زيد في قوله عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، قال هؤلاء كفرة أهل الكتاب اليهود والذين تولوهم المنافقون تولوا اليهود. وقرأ قول الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب حتى بلغ والله يشهد إنهم لكاذبون لئن كان ذلك لا يفعلون. وقال هؤلاء المنافقون قالوا لا ندع حلفاءنا وموالينا يكونون معنا لنصرتنا وعزنا ومن يدفع عنا نخشى أن تصيبنا دائرة. فقال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده حتى بلغ في صدورهم من الله. وقرأ حتى بلغ أو من وراء جدار قال لا يبرزون. وقوله ما هم منكم يقول تعالى ذكره ما هؤلاء الذين تولوا هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم منكم يعني من أهل دينكم وملتكم، ولا منهم ولا هم من اليهود الذين غضب الله عليهم، وإنما وصفهم بذلك جل ثناؤه لأنهم منافقون. إذا لقوا اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا. وقوله ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يقول تعالى ذكره ويحلفون على الكذب، وذلك قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون غير مصدقين به ولا مؤمنين به، كما قال جل ثناؤه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل منهم عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر بلغه عنه فحلف كذبا، ذكر الخبر الذي روي بذلك. حدثنا ابن المثنى ساق بإسناد إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو قال له علام سبني أو تشتمني، قال فجعل يحلف، قال فنزلت هذه الآية التي في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والآية الأخرى
نعم، هذه الآية واضحة في قوله ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ألم ترى إلى الذين، الصلة أو اسم موصول الذين يعود إلى من؟ المنافقين، يعني كأنه قال ألم ترى إلى المنافقين تولوا قوما غضب الله عليهم. طيب غضب الله عليهم صفة لمن؟ لقوما لليهود. ما هم منكم ولا منهم يعود إلى من؟ المنافقين. هذا النظم جعل بعض المتأخرين يعكس إيش التفسير، فيقول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما ثم يقول غضب الله عليهم اللي هم من المنافقين، ما هم منكم ولا منهم اللي هم إيش اليهود. لكن كما هو ظاهر كلام السلف على أن الذين هم المراد بهم من المنافقون، والقول المغضوب عليهم هم اليهود، ثم بعد ذلك ما هم منكم أي هؤلاء المنافقون؟ ليسوا منكم فعلى دينكم ولا هم من اليهود على دينهم، كما استشهد بي الآيات الواردة. طيب نزولها الآن في أحدهم بعينه فيما ذكر، هل يؤثر على عموم المعنى؟ لا يؤثر، لا يؤثر على، فيكون ما ذكر إن صح فهو مثال، يعني ما ذكر فهو مثال. وقد سبق التنبيه على قاعدة أن أسباب النزول إنما هي أمثلة للمعنى العام الوارد في الآية، أسباب النزول أمثلة للمعنى العام الوارد في الآية. وهنا أحسن المحققون لما جاءوا عند كلام بن زيد، تفسير بن زيد، قالوا وقرأ حتى بلغ أو من وراء جدار، جعلوها بين قوسين عاديين لأن هذه قراءة أخرى. والسبيل في الطباعة الآن كما تعلمون أن الآيات، أن إذا كان على رسم حفص أنه يوضع بين معكوفتين تنصيصيتين للآية، أما إذا لم يكن فإنه يوضع بين قوسين عاديين. فهذا أيضا من حسن الإخراج في هذا، لأن هذه قراءة أخرى. إيش نلاحظ على طريقة ابن زيد في تفسير هذه الآية؟ لما جاء عند قول ألم تر الذين نافقوا الذين تولوا، ذكر آية تدل على ذلك، ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فكأنه أشار إلى موضوع هذه الآية أيضا، يعني في آية أخرى. كذلك ذكر قول سبحانه وتعالى في فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وهي آية أخرى يعني ربطها، يعني كانوا أشبه بما يسمى يعني بالربط الموضوعي للآية، يعني الآية تحدثت عن قضية فهو ربط مجموعة من الآيات التي تتحدث عن هذه القضية بعينه، ثم بعد ذلك ربطها بقول إيش في صدورهم من الله، وهذه في سورة إيش الحشر. حتى أيضا وقرأ حتى بلغ أو من وراء جدر، فكأنه إيش ربط لنا الموضوع أو الآيات المرتبطة بموضوع هذه الآية اللي هي آية ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، فجمع كل ما يتعلق بموضوع هذه الآية في هذا الباب أو في هذه الآية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم هي، يقول تعالى ذكره أعد الله لهؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود عذابا في الآخرة شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون في الدنيا بغشهم المسلمين ونصحهم لأعدائهم من اليهود. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة، يقول جل ثناؤه جعلوا حلفهم وأيمانهم جنة يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم، وذلك أنهم إذا اطلع منهم على النفاق حلفوا للمؤمنين بالله إنهم لمنهم. فصدوا عن سبيل الله، يقول جل ثناؤه فصدوا بأيمانهم التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل الله فيهم، وذلك أنهم كفر وحكم الله وسبيله في أهل الكفر به من أهل الكتاب القتل أو أخذ الجزية، وفي عبدة الأوثان القتل. فالمنافقون يصدون المؤمنين عن سبيل الله فيهم بأيمانهم إنهم مؤمنون وإنهم منهم، فيحولون بذلك بينهم وبين قتلهم ويمتنعون به مما يمتنع منه أهل الإيمان بالله. وقوله فلهم عذاب مهين، يقول فلهم عذاب مذل لهم في النار.
نعم. أيضا الآية واضحة، لكن نشير فقط إلى قوله فصدوا عن سبيل الله. أيضا لاحظ أن الجملة محتملة لمعان أخرى قد ذكرها أيضا المتأخرون، لمعنى الآن اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حلفهم اتخذوا لكي يصدوا حكم الله فيهم فيما لو حكم عليهم بإيش بالكفر. فصدوا عن سبيل الله يعني حكم الله الذي هو في الكفر. بعضهم قال فصدوا عن سبيل الله أي صدوا غيرهم بهذا العمل عن سبيل الله، أي أنهم أثاروا إيش ما يمكن نسميه الآن مثلا بلبلة فكرية، فجعلوا بعض المسلمين إيش يعني يتشكك أو يضل بسبب أعمالهم هذا، اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا المؤمنين. وفي قول المضاعف منه، وفي قول فصدوا غيرهم يعني من الكفرة عن أن يؤمنوا بالله. وكل هذه المحامل أقوال من أقوال المتأخرين، لكن كما تلاحظون كلام الطبري على أن الصد هنا أنهم صدوا المؤمنين عن إقامة الحد عليهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
ممكن، ممكن هو طبعا الآن عندنا قاعدة أن المعاني، احنا طبعا تكلمنا عنها جميعا، لكن عندنا قاعدة أن المعاني التي تذكر خصوصا أنه ما ينسب شيء للسلف، فالمعاني تذكر إذا كانت صحيحة والآية تحتملها وليس بينها تناقض فإن الآية تشملها، الآية تشملها. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى ذكره لن تغني عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم فيفتدون بها من عذاب الله المهين لهم، ولا أولادهم فينصروهم ويستنقذوهم من الله إذا عاقبهم أولئك أصحاب النار. يقول هؤلاء الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم المنافقون أصحاب النار، يعني أهلها الذين هم أهله هم فيها خالدون. يقول هم في النار ماكثون إلى غير نهاية. القول في تأويل قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين ذكرهم الله أصحاب النار يوم يبعثهم الله جميعا، فيوم من صلة أصحاب النار، وعني بقوله يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم أحياء كهيئتهم قبل مماتهم فيحلفون له كما يحلفون لكم كاذبين مبطلين فيها، كما حدثنا ابن عبد الأعلى وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله فيحلفون له قال إن المنافق حلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا. حدثنا بشر ساق بإسناده إلى قتادة في قوله يوم يبعثهم الله جميعا الآية والله والله حالف المنافقون ربهم يوم القيامة كما حالفوا أولياءه في الدنيا. حدثنا ابن حمي ساق بإسناده إلى سعيد بن جبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة قد كاد يقلص عنه الظل، قال إنه سيأتيكم رجل أو يطلع رجل بعين شيطان فلا تكلموا، فلم يلبث أن جاء فاطلع فإذا رجل أزرق فقال له علام تشتمني أنت وفلان وفلان، قال فذهب فدعا أصحابه فحلفوا ما فعلوا، فنزلت يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله ويحسبون أنهم على شيء يقول ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق ألا إنهم هم الكاذبون فيما يحلفون عليه.
نعم. الرواية السابقة كانت عن سعيد عن ابن عباس ولا لا؟ لكن السند هنا مختلف، وابن عباس أشار إلى الآية هذه والآية الأخرى اللي هي أعد الله لهم عذابا شديدا على أن نزلت في هذا الرجل المنافق، وسعيد خص هذه الآية فقط يوم يبعثهم الله جميعا. وهذا طبعا رواية سعيد أيضا عن نفسها عن سماك، والسابق كذلك عن سماك، فالاختلاف على سماك سفيان وشعبة، لكن على العموم كما قلنا سابقا أيضا سواء صحت الرواية ولم تصح، لو صحت فإنها تبقى أنها مثال في معنى الآية وليست تخصيصا. يبدو أن نقرأ آخر آية ونقف سماك. يعني طلب منهم الحلف فحلف
والله حالف
يعني يكون طلب منهم الحلف فحلف هنا ما نقسم ها؟
لا
والله قسم حالف المنافقون ربهم وقومهم كما حالفوا أولياءهم، يعني أنه يقول أن هذا حاصل. هنا نقرأ آخر آية عشان الوقت ونترك الآيات من الذين يحادون مع الدرس اللاحق إن شاء الله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، يعني تعالى ذكره بقوله استحوذ عليهم الشيطان غلب عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان يعني جنده وأتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، يقول ألا إن جند الشيطان وأتباعه هم الهالكون المغبونون في صفتهم في صفقتهم.
نعم نقف عند هذا الحد نكتفي به إن شاء الله الدرس القادم نكمل الآيتين الباقيات. طبعا مشكلة أن عندنا الآن أو الثلاث آيات الوقت الآن بدأ يضيق، احنا محددين إلى 9:30 ممكن بس ما ودنا عاد نثقل عليكم شوي هو احنا زايدين بنصل 10 يبدو بالقوة عشان الوقت اللاحق الآن ممكن الصلوات تتأخر لصلاة العشاء، لكن إذا ما ودنا نحاول قدر الطاقة يكون الدرس إلى ساعة وربع في الغالب. أين
هذا الوجود بالنسبة للآيات اللي ما ورد فيها يعني مرويات عن السلف ما ذكر فيها شيء أو أن ابن جرير ما ذكر فيها؟
لا ابن جرير يكون ما عنده فيها شيء، لا يلزم أنه ما ذكر فيها شيء. طبعا ليس من منهجنا في هذا الدرس أن نتتبع روايات السلف، يعني ما عملنا على هذا، لكن واحد لو سقط على رواية وهو يبحث يمكن يذكرها، لكن ليست أصلا في هذا الدرس، لأن وسط الدرس هذه مناقشة يعني لمعرفة منهج ابن جرير عموما ومناقشة بعض الروايات الواردة عنده على هذا الأسلوب، وإلا تتبعها يعني أيضا تتبع أقوال المفسرين الآخرين يطول، مع أننا قسمنا التفاسير وقلنا اللي يجد فائدة زائدة عند أحد المفسرين يذكرها، لكن شكرا نحمل الكتب ونرجعهن ما نراجعها. يعني مثلا ابن عطية أحيانا يكون عنده تعليقات، ابن كثير يكون عنده تعليقات وحنا نحرصين عليها جدا إذا كانت على الطبري بحيث نناقشها.
شيخ لو يجيب أحد الدور
الدر
المنثور يجيب بالحالة الدر المنثور
ممكن إذا أحد يستطيع يجيب الدر المنثور جيد، يعني من أجل الروايات هذا جيد. وين إن ذو قبل قليل معليش ما نعيدها معليش إيه تولوا ها يعني تولوا اليهود هو أخذها طبعا من الآيات لا يلزم لا يلزم المناصحة لا تلزم، يعني لا يلزم من التولي المناصحة، لكنه هو أخذها من الآيات من آية الحشر اللي ستأتي. إلا ما يلزم طبعا مثل هذه لا يأخذ منها أصلا كلام ابن جرير. طبعا هو مشكلة في فهم طريقة بعض المفسرين إنه لما تأتيها آية وهذا سبق من ابن جرير نبهنا عليه، لما تأتي آية يفسرها أو تعبيرات التفسيرية تكون في ضوء آية أخرى شبيهة لها فيأتي بعبارات مفهوم من الآيات الأخرى لهذه الآية، فلا يحكم بأنه لابد من لا يكون توليا إلا بماذا إلا بالمناصحة. أين لكنه الآن الآية في اليهود في المنافقين عموما إيه نعم، فالمنافقين من اليهود قلة، يعني المذكور منهم قلة جدا إلا سكان يهود يعني قليل جدا.
يعني هل يصح من اليهود
ينسلخ من يهوديته؟ وقطعا إذا صار نافق فقطعا صار انسلخ من يهوديته. لكن قصدي أن الآية هذه لازم أنها تحكم عليه بأنه ليس من اليهود كأصل، لكنه في هذه الحال قطعا انسلخ من يهوديته لما ينافق، خلاص خرج إلى باب النفاق. نعم.